هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور.
الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. نختتم اليوم بمشيئة الله الشرح من كتاب الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور محمد بن صالح السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا.
اهلا وسهلا. حياكم الله. الله
يحييك. اختتمنا الحلقه الماضيه بفتنه فقر عثمان، فشيخنا لو تحدثنا عن الفتنه الداخليه التي حدثت بعد مقتله رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه الحلقه مخصصه عن علي رضي الله عنه وما حصل أثناء خلافته. نحن نعرف أن عثمان رضي الله عنه قتل في فتنة، قتل شهيدا مظلوما، وأن الثائرين الذين قتلوه كانوا أحزابا لا يستطيع أحد أن يسيطر عليهم إلا بعد وقت. فلما بويع علي رضي الله عنه بدأ الناس يقولون وما مصير قتلة عثمان، لماذا لا يقتص منهم، وبدأوا يعني يطالبون عليا بذلك. علي رضي الله عنه في حقيقة الأمر لا يستطيع في وقته ذاك معرفتهم على الحقيقة وقتلهم والقصاص منهم، لأن الذين قتلوه أحزاب لهم من يدعمهم ولهم قبائل، وهم لما خرجوا من المدينة كل لجأ إلى قبيلته وإلى المصر الذي قدم منه، فكانوا في العراق في البصرة وفي الكوفة وأيضا في مصر وفي غيرها. فهو لا يستطيع وقته ذاك أن يقتص منهم، وهذا الذي لا يعني أفصح عنه القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، فإن لما خرج طبعا من أثار ذلك أن الناس أعظموا قتل عثمان، فاجتمع قوم من بني أمية واجتمعوا على عائشة وهي في مكة كانت قد حجت، وخرج من المدينة الزبير وطلحة، وكلهم ذهبوا إلى العراق لأن هناك أكثر القتلة في العراق، فقال لعلنا نستطيع يعني هناك أن نتمكن منهم ونصلح بين الناس في موضوع ما حصل من هذه الفتنة. فعلي رضي الله عنه أيضا خرج من المدينة وهي عاصمة الدولة وذهب إلى العراق، فأرسل إلى طلحة والزبير وعائشة، أرسلهم القعقاع يحاورهم ويسأل ما الذي جاء بكم؟ قالوا جينا للإصلاح. قال طيب كيف الإصلاح؟ قالوا القتلة من قتلة عثمان. قال كيف الوصول إليهم؟ وإذا ما فيه، قال أنا أرى أن دواء هذا الأمر السكون، تسكن الأمور ويتمكن الخليفة من السلطة كاملة وتهدى الأوضاع، فبعدها سنأخذهم فردا فردا نستطيع أن نصل إليهم. دواء هذا الأمر التسكين، وهذا شيء عملي صحيح. يعني ما اقترحه القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، فوافق عليه طلحة والزبير وتم الاتفاق على ذلك، وأبلغ علي بهذا الأمر فوافق عليه. طبعا القتلة أحزاب منظمين دخلوا في مع أهل البصرة، وقوم منهم مع الكوفة، قوم مع من مع في جيش علي، قوم في أيضا مع طلحة والزبير وجيش يعني، فعرفوا أن اتفاق الناس على حسابهم هم، فقالوا إذن ما يتفقون إلا على دمائنا. ما هو قالوا أن نثير الفتنة تثير المشتعلة دائما، ودائما الفتنة إذا قامت يقودها الرعاع من الناس وقليل العقول وأصحاب الأهواء وأصحاب كذا، ولا يتحكم فيها العقلاء ولا يستطيعون ضبطها. ولذلك كانت يعني مقترحة من الهدوء في الأمر حتى تستقر الأمور كان هو الصواب، لكن وفعلا الصحابة لجوا إليه وعلي رضي بهذا الأمر وكلهم استعدوا لهذا الأمر، لكن هؤلاء الثائرون يعني كانوا موزعين بين هذا الجيشين، فبات الناس في خير ليلة بعد اتفاق وتم الاتفاق بينهم خلاص. وبين الصباح هاجم قوم على طلحة والزبير ومن معه، فرد هؤلاء عليهم، فقامت الفتنة. لما قامت الفتنة ما حد يعني يستطيع يوقفها من العقلاء، لأن هؤلاء هم اللي يحركونها. فلذلك لجأوا قالوا ادعوا عائشة لعلهم إذا رأوا يا أم المؤمنين استحون منها، فجابوا عائشة على جمل وتنادي يا أبنائي اسكنوا اهدوا خافوا الله اتقوا الله اتقوا دماءكم. فالثائرون جعلوا الجمل هدف لهم، فصاروا سهامهم يعني موجهة إلى جمل عائشة، حتى صار الجمل كالقنفذ يعني في هودج، هي في الهودج من الجلد، فالسهام تضرب فيه وتبقى ما تخترق إلى 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 أن تصل إلى داخل من في الهودج، لكن صارت من كثرتها ما يصفها المؤرخون، قالوا حتى صار الهودج كالقنفذ، القنفذ أبو شعر أبو شوك كذا لما ينفره. فما كان أمام العقلاء أنهم يعقرون الجمل، يعقروا الجمل عشان صار هدف الآن الجمل لعل تهدى الأمور، فعقروا الجمل وخذوا عائشة وحفظوها في مكان آمن واستقر الأمر، لكن قد وقع الدماء وقتل. طلحة جاءه سهما لا يعرف من أين جاء ومات، قتل على طول مباشرة. والزبير رضي الله عنه يوم ما استطاع يتصرف انسحب وخرج، فتبعه لئيما من هؤلاء اللؤماء، حتى لما جلس يقضي حاجته هاجم عليه وقتله، فقتل طلحة والزبير في هذه المعركة، وقتل عشرات من الطرفين، وهدأت الأمور بعدها. لكن يعني يذكر الذهبي أنه من عرف أنه شارك في قتل عثمان فإنه لم يمتع بالحياة، ما متع بالدنيا، أنه قتل في هذه المعارك وما جاء تلاها من معارك. فالجمل هذه حقيقته، صارت على هذه الطريقة قتال من غير رغبة من الطرفين، إنما هو قتال فتنة. ثم علي رضي الله عنه بعد ذلك يعني نادى مناديه فيهم، يعني لا، هذا قتال فتنة له أحكام، ما يأخذ أسرى ولا يأخذ مال ولا يأخذ ولا غنيمة ولا شيء، إنما هذا قتال فتنة، سكنوا الناس خلاص كل شيء. لذلك قال علي جمعوا المتاع، من له شيء فليأتي ويأخذ متاعه، كل ما تخلف من كذا. قال فجاء الناس كل يأخذ حاجته، لأن ما 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 شيء صادر على الناس يأخذ عنهم. فهدأت الأمور. طبعا بقي أهل الشام معاوية رضي الله عنه قريب لعثمان ويعتبر من أولياء الدم، فطالب بذلك. وعلي رضي الله عنه في دارته للخلافة يعني كان يريد إحقاق الحق سريعا، وسمع والشكاوى من الولاة هي السبب المعلن للثائرين أن الولاة فيهم ظلم، فقام عزل كل الولاة وولى ولاة جدد منهم معاوية رضي الله عنه. طبعا هذا أثر على 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 موقف معاوية من جانب، والجانب الآخر حتى يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو يعني فقيه ولديه يعني نظرة يعني صائبة في الإدارة، كان قد قال لعلي لا تعزله له، أبقهم سنة حتى تستقر الأمور، وإلا إذا عزلت لا تعزل معاوية، أبقي معاوية حتى تستقر الأمور. كان ينظر نظرة يعني سياسية وهي فيها نظرة ثاقبة للواقع. علي رضي الله عنه صارم يريد أن يحق الحق الآن، وطبعا ما استقرت الأمور، سلمت البلاد الإسلامية كلها، الأقاليم الإسلامية كلها سلمت لعلي، وعلي رضي الله عنه ما لا شك في ذلك أنه خليفة راشد تمت له البيعة والطاعة، حتى أهل الشام ما عندهم خلاف في خلافة علي رضي الله عنه، لكن يطالبون وعلقوا البيعة العلنية بالقصاص من القتلة، نوع من الضغط حتى يقتص منهم. لكن علي رضي الله عنه ما يستطيع ذلك، وفعلا حتى بعد أن تمت الأمور ما استطاع أحد، معاوية رضي الله عنه لما صار الأمر والخلافة بيده ما استطاع أن يعمل شيئا، لأنه قد تفرقوا وقتلوا وانتهى المعروف منهم. فهذا واقع الحال، بطعم ما استقر لعلي رضي الله عنه، وهذه من أسباب من شؤم الفتن الداخلية على المسلمين. توقع حتى الجهاد توقف، ففي عهده ما فتحت بلدان جديدة في عهد علي رضي الله عنه، وصار الأمر يعني لم يتمكن من كثير من الأمور. حاول أن يخضع معاوية بالقوة، أهل الشام بالقوة، فاستعد بالجيش والحرب، واستعد معاوية، فالتقوا في مكان يسمى صفين بين الشام والعراق، وصار فيه مواجهات ومراسلات بينهم. طبعا لما يحكى في كتب التواريخ خاصة عند الطبري من طريق أبي مخنف لا يعول عليه، وفي تشويه مقصود، لكن الروايات الثابتة الصحيحة أنهم كانوا يعني حتى أثناء القتال يقاتلون، ثم إذا وقف القتال يدخل الناس بعضهم في بعض ويسولفوا من بعض، ما هي مشكلة يعني، وإذا رجع كل القوم رجعوا إلى صفهم عند المواجهة. فتم الاتفاق على التحكيم، يحكموا شخصين، فاختار علي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص. موضوع التحكيم ما هو؟ ليس موضوع التحكيم الخلافة، الخلافة لا نزاع فيها، ومعاوية لا يطلب الخلافة، لأنك لما أرسل له وفد إليه سألوه الوفد أنت تنازع عليا؟ قال لا ما نازعه، ولكن يطالب بدم عثمان بس، هذا مطلب. فكان الموضوع التحكيم كيفية القصاص من القتلة، كيفية الوصول إلى القتلة والقصاص منهم. فطبعا لما اجتمع الحكمان بعد سنة من التحكيم ما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة، لأنهم ما وجدوا أيضا طريقة يعني مثلى يتصل بهم إلى هذا الأمر. وإذا كانت يعني النتيجة، طبعا علي رضي الله عنه منذ أن رجع من الصفين بعد الصلح مع معاوية أو الاتفاق مع معاوية على التحكيم، انقسم عليه جيشه وخرج ابتلي بهؤلاء الخوارج الذين يعني حتى لم يدخلوا معه الكوفة بل اعتزلوا في مكان اسمه حروراء. وعلي رضي الله عنه تعامل معهم بطريقة يعني شرعية وقال لا نمنعكم من فيكم ولا نمنعكم من الصلاة ولا نمنعكم من شيء ولا نبدأكم بقتال رغم أنهم اعتزلوا وكذا. فصاروا يعني أرسل لهم عبد الله بن عباس حاججهم عبد الله بن عباس ومشهورة يعني مناظرة لهم ورجع كثير منهم لكن لجى البقية وهم قوم كما يقول ابن كثير من 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 خلق فيهم نوع من يعني ذكر وصفهم بوصف يعني قال يعني انهم من من ولا اقول شر يعني نوع من عباد الله الذين لا عقول لهم يعني تمسك يعني تمسك الحجة معهم صنف من 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 ناس كذا هذه عقولهم كذا بس قتال وما عندهم غيرها. ولذلك بدأوا يقتلون على المسلمين اضطر علي لمقاتلتهم. وكان علي رضي الله عنه طبعا عنده أحاديث الواردة في أحاديثهم لا شك أنها كانت يعني واضحة عند علي واعتنى بها الحافظ بن كثير بالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج وصفتهم وأوردها عن 13 صحابيا وابتدأها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال قد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة مشهود لهم بالجنة وأحد أصحاب الشورى وصاحب القصة يعني هو اللي قتلهم. ثم ساق الحديث عن 14 راويا عن علي رضي الله عنه كلهم يعني يذكرون صفتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية علي رضي الله عنه. قال مسلم بن الحجاج في صحيح حدثنا عبد بن حميد ثم ساق إسناد إلى زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم يعني لا يفهمون معانيه على الوجه الصحيح لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لا أرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله. يعني علي خطب في جيشه وقال لا تروحون إلى المعاوية نقاتل هؤلاء أو لا فلنخشى على ذرارينا منهم وقد سفكوا الدم الحرام فعلا هو يعني اعتدوا وقتلوا بعض الصحابة وقتلوا بعض الناس واستولوا على سرح الناس وأموالهم فاضطر علي رضي الله عنه إلى مقاتلتهم. وذكر بقية الأحاديث عن 14 صحابية وعن علي رضي الله عنه بمجموعة طرق وصحابة يعني وتابعين روى عنه كلها ثابتة بالصحيح. فحديث لذلك علي رضي الله عنه يعني مرتاح للقتال قتالهم غير ما كان يعني في موضوع الصفين. في صفين كان يعني ما كان يتمنى هذا الأمر لأن يشوف دماء المسلمين تسيل من هنا ومن أعلى فتنة لكن هذا هؤلاء معه دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتالهم، وأن هذه صفاتهم، وأن فعلا هذا هؤلاء هم. وأيضا جمع جعل بعد أن جاء قتال عمل لهم راية قبل أن يبدأ القتال، وقال من يأتي إلى هذه الراية خلاص سليم، يعني راية أمان. ثم الذين لجوا هم اللي قتلهم واعتصموا فقاتلهم فقتلوا، ووجدوا هذا الرجل اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى، حتى بحث عنه أول الأمر ولم يجدوا، ثم قال والله ما كذبت ولا كذبت، ابحثوا عنه، فبحثوا فوجدوه. هذا آية من فيهم اللي هو الرجل المخدج هذا. فارتاح علي رضي الله عنه لأنه أصاب في هذا الأمر وفي قتال لهم. طبعا تطورت الأمور بعد ذلك، لأن يعني طبعا هو بعد قتلهم في حروراء خمدوا كثيرا، ثم ما كان أمامه إلا أن يعود إلى يعني ما استطاع يعني، وينتظرون التحكيم. هذه صفين الخوارج قتلهم بعد صفين، ينتظرون ثمرة نتيجة التحكيم، فطبعا لم يحصل إليه، بل الخوارج اتفقوا فيما بينهم بعد ذلك على، قالوا أساس المشكلة في العالم الإسلامي ثلاثة: علي ومعاوية وعمرو بن العاص أمير مصر، فلنتخلص من الثلاثة هؤلاء كلهم، نقتالهم ونرتاح. طبعا قروا هذا، سبحان الله، قدر الله أن يقتل علي، أما صاحبه فلم يعني يتمكنوا من ذلك، وإلا كان هذه الخطة عندهم اتفقوا عليها. أريد الجهاد والفتوحات في عهد علي. علي رضي الله عنه أراد الله عن أن يتم على يديه بيان هذه الأحكام التي هي أول ما وقعت في خلافته، القتال بين المسلمين، فإنه بين أنه لا تسبى نساؤهم ولا تغنم أموالهم ولا يتبع مدبرهم. خاص جرحتوه ما كيف خليه، لأن الهدف من القتال وقاية شرهم، فلما وقي شرهم خلص انتهى الأمر. فهذه الأحكام ما بينها إلا علي رضي الله عنه في خلافته لما وقعت بحسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع الصحابة طبعا على قرار علي في هذا الأمر، أنه لا يتبع المدبر ولا تسبى النساء ولا الأموال. فهذا الجانب هو اللي بين علي الجهاد المعنوي والجهاد بين الفتنة الداخلية. لكن فتوحات لم يكن عنده في خلافته فتوحات واسعة، لكن بعض البلدان التي انتقضت أعادها إلى حضيرة الإسلام. وهذا من يعني يقول شؤم الفتن، أنه يتوقف حركة الجهاد الخارجي وينشغل المسلمون بأنفسهم، فانشغلوا خلافة علي 5 سنوات في هذه الفتن وهذه الأحداث الداخلية. نهاية الأمر أنهم تخلصوا من علي، الخوارج قتلوه. فعلي رضي الله عنه يعني أيضا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله شر الخلق، فهو ولم يكن عنده حراس واتخذ حراس، يخرج من المسجد من بيته إلى المسجد ويأمن الناس، وإذا خرج كان ينادي الصلاة الصلاة، ينبه الناس للصلاة. هذا كمن له عند الباب من داخل المسجد، وطبعا ما كان فيه إنارة ولا إضاءة، فعلاه بالسيف وقتله. بويع على الحسن رضي الله عنه بعد مقتل علي، بويع على الحسن من الجنود من أهل الكوفة وأهل تبع لهم بقية الأمصار. فصار الحسن رضي الله عنه يعني مكان علي، أو بويع له ليكون خليفة. ولذلك العلماء يرون أن أيامه تابعة لأيام الخلفاء الراشدين، وأن خلافته صحيحة، صحيح ما مارس فيها سلطة بسبب الأوضاع. أرغموه أو جنده كانوا ألجأوه على كذا طلباتهم إلى مواجهة معاوية ومواجهة الشام بالقوة، فخرج يريد القتال، فما درى إلا راجعين عليه، ادعى ناس أنه يعني صار فيه قتال داخلي وكذا، حتى يعني جرى واحد اعتدى عليه واحد وجرحه وسحب البساط اللي تحته وصارت فوضى، فعرف أن هؤلاء قوم لا يصلح بهم يعني أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحسن أنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فلذلك سلم لمعاوية، أرسل لمعاوية وقال خلاص قاتل عليه، خلاص أنا سلم لك الأمر، بس يعني الأمور ما يتبع بها أحد، لأن القتال فتنة وما صاب الناس في الفتنة لا يتبع به يعني بعد ذلك يعني يتفتش على الناس ليش أخذ كذا وليش فعل صار كذا، خلاص هذا قتال فتنة وانتهينا. سلم رضي الله عنه، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين المسلمين. فاجتمع المسلمون بعد ذلك سنة 41، سمي عام الجماعة، فاجتمعت الأمة على خليفة واحد، واستقام الأمر لمعاوية رضي الله عنه، وهو صحابي أيضا من الصحابة الأجلة ومن كتاب الوحي رضي الله عنه.
جزاكم الله خير شيخنا، نقف فاصل ثم نعود بإذن الله.
طيب
متابعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، كونوا معنا.
نشأ منذ صباه بطلا هماما وفارسا مقداما، فهو حقا من أشجع الشجعان وأحد فوارس الميدان. إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين، وهو أول من أسلم من الصبيان، فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فنام على فراشه ليلة الهجرة والمشركون محاصرون لداره بسيوفهم المسلطة متأهبون لقتل النائم على الفراش، فأي شجاعة هذه، وأي تضحية، وأي إيمان. بارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق وهو فارس قريش فقتله، وبارز مرحبا يوم خيبر وهو فارس اليهود فضرب رأسه بالسيف فقتله. تزوج فاطمة رضي الله عنها ورزق منها بالحسن والحسين، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومساعده، حيث قال فيه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي، وهو أعلم الصحابة بالقضاء. قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضيا: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. وحبه بلا غلو من الإيمان. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قاتل الخوارج يوم النهروان وهزمهم، ولما وجد فيهم العلامة التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله وبلغ رسوله. كمن له ابن ملجم الخارجي وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، ففاجأه بضربة خائنة بالسيف على رأسه فسقط شهيدا. وكان ذلك ليلة الجمعة 13 خلت من رمضان سنة 40 للهجرة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله. الله حياكم إن شاء الله.
نبدأ شيخ بقراءة الفصل الرابع.
بقي علينا هنا في أود أن تقرأ الجهاد علي رضي الله عنه، وهو نوع من الجهاد قد لا يكون يعني كما حصل لغيره. تفضل اقرأ.
بسم الله. الجهاد والفتوحات في عهده. لقد واجه الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظروفا صعبة وأحوالا متغيرة، فلم تستقر له الأمور، ووقع القتال بين المسلمين وظهرت الخوارج، فانشغل الخليفة في مواجهة تلك الأحداث الداخلية ومعالجة الفتن التي أعقبت قتل الخليفة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان من شؤم الفتن وآثارها السيئة توقف حركة الجهاد والفتوحات التي كانت سمة باردة لعصر من سبقه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولم تسجل كتب التاريخ فتوحات جديدة في خلافة علي رضي الله عنه. لكن رغم تلك الأحداث الداخلية المؤلمة، فإنه قد تمت المحافظة على ما تم فتحه، وكان ولاة الأطراف متيقظون لمواجهة العدو، وكذا المرابطون في الثغور يقومون بواجب الحراسة والحماية لها. وقد ذكر الإمام الطبري والحافظ ابن كثير أن قسطنطين بن هرقل قصد في سنة 35 بلاد المسلمين في 1000 مركب، فأرسل الله عليه قاصفا من الريح فغرقه الله ومن معه، ولم ينجو منهم أحدا إلا الملك في شرذمة قليلة من قومه. فلما دخل صقلية ثاروا عليه فقتلوه، وقالوا أنت قتلت رجالنا وقد كفى الله المسلمين شره. كما يذكر ابن كثير أنه في سنة 39 امتنع أهل فارس والجبال من الخراج والطاعة، وتمردوا على عاملهم سهل بن حنيف، فولى علي رضي الله عنه زياد بن أبيه، وكان صليب الرأي عالما بالسياسة على بلادنا فارس وكرمان، فسار إليها في 4000 فارس فأخضعها حتى استقاموا وأدوا الخراج ورجعوا إلى السمع والطاعة، وسار فيهم بالعدل والأمانة وبنى قلعة هناك تعرف بقلعة زياد. وبعث علي رضي الله عنه بعد صفين جعده ابن هبيرة المخزومي إلى خراسان، وكان بعض بلدانها قد امتنعوا من الطاعة، فحاصر أهل نيسابور حتى صالحوه كما صالحه أهل مر. علي رضي الله عنه يوضح أحكام البغاة.
يعني علي رضي الله عنه جهاده أو فتحه البلدان يعني كان قليل بسبب الأحداث الداخلية، لكن كان نوع آخر من الجهاد. نعم.
لئن فات علي رضي الله عنه التوسع والإضافة في الفتوحات الإسلامية كما صنع أصحابه من قبل، إلا أنه قد وضح بسيرته العادلة أحكام البغاة وأحكام قتال الفتنة التي يقع بين المسلمين، وهو نوع من الجهاد لاستقرار الجبهة الداخلية وتوحدها ومواجهة الانقسام فيها وبيان الأحكام المتعلقة بذلك. فقد فرق رضي الله عنه بين قتال الفتنة وقتال البغاء الخارجين عن الطاعة وقتال الخوارج الذين خرجوا عن بعض شرائع الإسلام بتأويل.
يعني ثلاث فرق الآن، يعني عندنا قتال فتنة بين المسلمين، وفي قتال البغاء على الحاكم الخليفة، وفي قتال الخارجين عن الطاعة، وفي قتال الخوارج الذين خرجوا عن شرائع الإسلام. يعني هذا حقيقة الخوارج أنهم خرجوا عن بعض شرائع الإسلام بتأويل، ولذلك هم ثلاث فرق ففرق بينهم. نعم.
فالقتال في معركة الجمل وقع عن غير اختيار وهو قتال فتنة، والقتال في صفين هو لإرغام الخارجين عن الطاعة الممتنعين عن البيعة، فقصد رضي الله عنه إلى قتالهم بعد الدعاء إلى التسليم والبيعة، وكان مجتهدا في ذلك. وبعض الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن يزيد
بن زيد
أحسن الله إليك وأسامة بن زيد لم يشاركوا في هذا القتال ولم يروه، وكان رأيهم أصوب، وقد حمدهم علي رضي الله عنه بآخره وتمنى لو أنه لم يقاتل. أما الخوارج فقد فرح علي رضي الله عنه بتولي قتالهم بعد أن أفسدوا وقطعوا السبيل، وكان قد أقام عليهم الحجة وناظرهم وأرسل من يناظرهم حتى يعذر فيهم. وقتاله رضي الله عنه للخوارج معه في وقتاله رضي الله عنه للخوارج معه فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقاتلهم وأمر بقتالهم، ومع هذا فقد كانت سيرته رضي الله عنه مع جميع هذه الأصناف أنه لا تسبى ذراريهم ونساؤهم، ولا تغنم أموالهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم. ومن جهوده رضي الله عنه أنه قاتل المرتدين والغلاة من السبائية الذين ادعوا فيه الألوهية فاستتابهم، فلما لم يرجعوا أمر بإحراقهم بالنار. وقد خالفه ابن عباس وغيره في وسيلة القتل وهي الإحراق، لكنهم موافقون له في وجوب قتلهم ردة. كما أنه رضي الله عنه قد حارب البدع والظواهر الأول للغلو عند الشيعة، فقد خطب على منبر الجامع بالكوفة وبين أن أفضل الأمة بعد رسولها أبي بكر وعمر، وقال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى
مفتري.
أحسن الله عليك. إلا جلدته حد المفتري. ومنع رضي الله عنه من سب الصحابة جميعا، وتوعد من فعله بالعقوبة. وقال في خطبة له موضحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بشيء لم يبينه للناس، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة، ويشير إلى صحيفة معلقة في قراب سيفه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحة، فقد كذب.
هذه من أنواع الجهاد في يعني رضي الله عنه مع قتاله لتلك الفئة الخوارج، أيضا قاتل المرتدين الغلاة السبعية الذين يعني كانوا يألهونه ويغلون فيه، فأمر باستتابتهم، فلما لم يتوبوا أمر بإحراقهم بالنار فقتلهم ردة. لما بلغ الأمر لابن عباس قال: يعني لو كنت مكانه لما أحرقتهم، فقتلتهم وما أحرقتهم، لأن لا يعذب بالنار إلا صاحب النار. هذا كان فهم ابن عباس رضي الله عنه أن يعني هكذا ينبغي أن يعمل معهم قتل فقط. لكنه يعني لا شك أن علي رضي الله عنه إمام راشد، وأراد أن يعاقبهم أشد العقوبة لعلهم يعني يعودون، لكنهم كانوا يعني أهل أهواء. أيضا حارب الظواهر الأولى اللي ظهرت عند يعني من ينسب للتشيع، وهو تفضيل علي على بقية الخلفاء، أو الادعاء بأنه أفضل الناس، ولذلك خطب كثيرا على منبر الجامع الكوفة بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكان يعني وضح هذا الأمر. ويقول ابن تيمية: ثبت عن هذا عن علي بأكثر من 80 وجها. فهذا يعني، ولذلك قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حد المفتري، يعني اعتبر هذا افتراء على الله وعلى رسوله. أيضا عموم سب الصحابة، منع لا يقع سب لأحد من الصحابة، لأن سمع من يعني من حاول أن يسب عائشة وغيرها، فمنع من ذلك كله. وهذا هو الموقف الصحيح من عند أهل السنة رضي الله عنهم، عند جميع المسلمين، أن الصحابة رضي الله عنهم وردت النصوص بالنهي عن سب، وعن سب عموما المسلمين فضلا عن الصحابة، الصحابة أعلى عاد من ذلك. وأيضا رد على ادعاء بعض الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت أو خص علي وأهل بيته أو أولاده بشيء دون الناس، وادعوا طبعا مصحف يسمون مصحف فاطمة وشيء والجفر وعلوم أخرى من عندهم، كلها اختراعات ما لها أصل. ولذلك علي رضي الله عنه رد على مثل هذه الفرية كأنها يعني سمع أو بلغه شيء منها، ولذلك خطب خطبة عامة ووضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم شيء دون الناس، غير ما في كتاب الله هذا اللي عندنا، وغير ما هذه الصحيفة، هذه كانت صحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليمن واليا عليها، فيها أسنان الإبل والجراحات الأرش في الجراحات لما تقع مهاوشات بين الناس ويقع فيه جراحة، كيف يعني يعمل تقديرها، وأسنان الإبل اللي تأخذ في الصدقة، يعني ابن لبون وبنت لبون وكل 10 وكل 15 وكل كذا، يعني المعروفة. فلحاجته إليها كتبها، ثم محتفظ بها لأنها متبرك بكونها يعني أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها مباشرة، فكانت هذه عامل عليها في قراب السيف معلقة ولف عليها لفة بحيث أنها يعني تحتفظ بهذه الصحيفة يعني عنده أطول وقت، فعامل عليها يعني غطاء من الجلد ومعلقها بقراب السيف. يقول ما عندها ترى شيء، هذه الصحيفة شوفوا ايش فيها، وهذا كتاب الله وسنة رسوله، ما عندنا شيء خصنا به. الادعاء أن عند آل البيت علوم ما كان ما يعرفها بقية الناس، هذا كله من الكذب، وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه كان يعني موضحا للحق مبينا له. هل بقي وقت؟ الحسن رضي الله عنه يعني هو مسك بويعة من قبل المسلمين في الكوفة بعد أبيه، وأيامه إذا عددنا نجد أنها مكملة لخلافة الخلفاء الراشدين، لأن علي قتل في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وبدأت خلافة النبوة من الشهر الثالث من الهجرة سنة 11، فعندنا 3 أشهر هناك، وهنا رمضان إلى نهاية السنة أيضا 4 أشهر، فهذه 6 أشهر، لأن تنازل على نهاية السنة تنازل لمعاوية، واستقبلوا السنة 41 المحرم، سنة 41 استقبلت الأمة بالاجتماع على معاوية رضي الله عنه، وبويع له خليفة من المسلمين. فأيام الحسن رضي الله عنه هي في الحقيقة مكملة لأيام الخلفاء الراشدين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني أطلق كثير من السلف على الحسن أنه الخليفة الخامس، الخليفة الراشد الخامس أو الخليفة الخامس، ويعدونه في عداد الخلفاء أنه الخليفة الخامس. هو تنازل بمحض إرادته لمصلحة الأمة، منقبة هذه عظيمة له أنه تنازل لتجتمع الأمة، يعني ترك أمرا في حظ النفس أو في كذا، لكن هو ترك هذا كله لأجل أن يجتمع المسلمون. فرضي الله عن الحسن، وكان يعني رجلا عاقلا سيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله بموقف هذا بين المسلمين، ولذلك أيامه كانت من تلك الأيام التي مكملة لأيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم. استفسار سؤال
شيخنا، في كثير من المؤرخين يعني لا يذكرون خلافة الحسن لأن الأمة لم تجتمع على بيعته.
لا، هي الاجتماع على بيعته صحيحة، لكنه لا يعني أيامه كانت قصيرة 6 أشهر، ما ولا كل البلاد، بس طبعا هو في آخر أيام علي رضي الله عنه خرجت مع مصر مع الشام، فصارت مصر والشام تابعة وأظن اليمن كلها تابعت معاوية، وبقي علي مع العراق، عنده العراق والحجاز وهذه المنطقة، فكانت المنطقة يعني، لكنه أيام تابعة لأيام الخلفاء الراشدين، فليدخلوه نظروا هذه النظرة.
شيخنا، ما روي في قضية التحكيم بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وبموسى، هذا يصح؟
كل ما يقال في كتب التواريخ خاصة ما رواه ابن جرير الطبري بأن الخصام اللي صار بين بين أبو موسى الأشعري وعمر العاص هذا لا يليق بمقام الصحابة ولا يصح، لأنه مروي من طريق رواه غير موثقين، خاصة كلها من رواية أبي مخنف وهو شيعي جلد من، وأيضا حتى لو لم يكن شيعيا كذاب، يعني في ميزانه عند أنه غير ضابط وأنه كذاب تعمد الكذب، فلذلك يعني روايته لا تقبل في هذا، والصحابة أجل من هذا. والرواية الصحيحة اللي ذكرها النسائي وغيره أنهم يعني بحثوا فلم يجدوا، يعني خرجوا على غير اتفاق، على غير اتفاق لأنهم لم يجدوا يعني وسيلة، لأن موضوع التحكيم هو كيف يقتص من قتلة عثمان وكيف نجمع الأمة على هذا، هذا الموضوع التحكيم، ولذلك ما وصلوا إلى نتيجة. هذا الصواب. ذكر هذا ابن العربي وغيره من العلماء الذين اهتموا بمثل هذه المسائل.
شيخنا، في سؤال متعلق في هذه المرحلة ومرحلة غيرها، قضية أهل العراق أنهم خذلوا علي رضي الله عنه ثم خذلوا الحسين ثم كانوا يثيرون الاضطرابات والفتن في عهد الدولة الأموية العباسية، فما هناك سبب يا شيخنا بخصوص هذا الأمر؟ أنه دائما هناك يعني نقطة بارزة أنه أهل العراق يثيرون الفتن والبلابل.
ليس منسوبة للبلد ذاته، لكن للمعتقدات، لأنه نشأت فيهم معتقد، نشأ فيهم التشيع، التشيع ستار للخروج من الشريعة، ليس قضية يعني لها أصول حتى يستطيعون يقولوا أخطأوا فيها، لا، هي قضية مبنية لمضادة الشريعة والخروج منها، ولذلك من تبنى هذا سيكون يعني ما يرضى عن أحد طبيعتهم، وليس كل أهل العراق، إنما هذه الأنواع منهم، هذه النوعيات المخذولة اللي يأخذين من الفرس هذه الأفكار والتشيع بلاجله، وذلك إذا جاءوا في بلد يعني يخربون البلدان التي مروا عليها كلها، ما يعني ما يصلحون، بل لا يعلم في التاريخ أنهم فتحوا بلدا ولا جاهدوا عدوا غير يعني من الكفار أبد، لا يوجد، إنما هم قوتهم موجهة للفتنة الداخلية داخل المسلمين، دليل على أنهم يريدون اجتثاث الإسلام هذا من الأرض، ومع أنهم يظهرون شعارا على البيت وكلام يعني من هذا الكلام، لكن كله ما له أصول، خرافة، دينهم مبني على خرافات، مبني على يعني الهدف منها فعلا إيجاد داخل الصف الإسلامي خلخلة وتخلت الأفكار، طبعا لأنهم لما بدأوا يشتغلون بالناحية الفكرية في النهاية وصلوا إلى أن لابد على واقع الأرض جغرافيا أيضا تتقسم العالم الإسلامي، سعوا إلى هذا الأمر، وإن كان الروافض قديما يعني لأن عقيدتهم اللي ساقوها ويذكرونها في كتبهم أنهم ينتظرون المهدي ليقيم لهم الدولة، لكن خرج لهم بعض المفتين الخميني ومن قبله بولاية الفقيه، وأن الفقيه يمكن أن يتولى مكان المهدي حتى يحصل المهدي، لأن طال بهم الزمن وما خرج المهدي، لأن المهدي خرافة، مهديهم هذا خرافة، ليس المهدي الذي وارد في السنة الصحيحة مهدي المسلمين، لكن هذا هم اخترعوا شخص كانوا يقولون سيخرج بعد 300 سنة، ومرت 300 سنة وما خرج، قالوا بدأ لله لا، فأيضا اخترعوا عقيدة البداء على الله سبحانه وتعالى، أن الله يعني يقول شيء ثم بعدين يغيره، وغيرها من الأثار والخرافات الباطلة. فالأمة كانت مجتمعة على رأي واحد، وعلى حتى وقعت الفتنة، بعد الفتنة صار فيه انقسام في الرأي، ثم تحول هذا الانقسام إلى انقسام في الجغرافيا بعد ذلك في العصر العباسي، يعني من بعد أيام الرشيد بدأت تظهر دويلات على هامش الخلافة العباسية، كل دولة يعني تقيم لها على مذهبها الفكري اللي، فقام الخوارج يحاولون إقامة الدولة لهم، والروافض حاول إقامة الدولة لهم، وغيرهم يعني دول يعني الباطنية كان هم من أوائل من يعني ظهروا في هذا الباب وقاموا بعض الدول، ولا زالت شرورهم يعني تلاحق المسلمين من ذاك الزمان.
شنو كان في كلمة تختم فيها هذا البرنامج؟
نحمد الله سبحانه وتعالى على أن تمكننا في هذه اللقاءات وهي يعني قصيرة أن نلم بشيء من تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، سواء من حيث مكانتهم وفضائلهم الواردة الشرعية، وأيضا من جهودهم وفتوحاتهم والعدل الذي أقاموه، ومررنا بمعالم عظيمة مهمة ينبغي العناية بها في تاريخ الخلفاء الراشدين، لأن هذه المعالم هي التي تجمع لك شتات الأخبار، وإلا التاريخ المفصل واسع وكثير، ويكفي أنهم أيضا هما أفضل الأمة وخير الأمة، موعدين بالجنة ومن أهل الجنة، وأيضا عصر الصحابة الذين عاشوا معهم، يعني لأن الصحابة ما انقرض عصرهم إلى نهاية المئة، يعني خير الناس قرني، فهم هذا القرن الأول قرن الصحابة رضي الله عنهم، فهم يكفي أنهم عاشوا هذا الأمر. ولا شك أن دولة الخلفاء يعني موصوفة دائما بالراشدين، قال الخلفاء الراشدون، فهم رضي الله عنهم يعني الرشد معناه كمال العلم وكمال العدل وكمال الطاعة لله سبحانه وتعالى والعبادة والخير، فاستحقوا هذا اللقب وهذا عن جدارة. وأيضا يكفيهم أنهم يعني ممن يعني جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدولتهم دولة يعني شامة بين الدول، مثال، كما أن السيرة مثال يحتذى، كذلك وذلك عمل الخلفاء الراشدين من الحجج والأدلة والحجج اللي يحتج بها الفقهاء، يقول هذا عليه عمل المدينة، هذا عليه عمل الخلفاء الراشدين، هذا فتوى عمر ولا فتوى أبي بكر ولا فتوى فلان، فهم من الأئمة الذين يقتدى بهم ويقتدى بالتطبيقات والأعمال التي أخذوها.
جزاكم الله خير شيخنا على هذه الرحلة الماتعة في سيرة الخلفاء الراشدين، ونشكر لكم تقديمكم وإفادتكم في هذا البرنامج وتشريفكم لنا.
جزاك الله خير يا أخ مالك، أيضا على إدارتك لهذه اللقاءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. في الختام أحبة الكرام ومتابعينا، لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، ونشكركم أيضا على حسن استماعكم خلال فترة هذا البرنامج، برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. وفي الختام إلى أن نلقاكم في موسم قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت، أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور.
الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.